معشر الإخوة، أقول عودا إلى كلامنا إن هذا العمر قصير يا معشر الإخوة، والعلم بحر غزير، فلا بد من الاكتفاء بما ذكرت، فإنه قد أوجزه لنا أهل العلم قبلنا، فما حوى الغاية في 1000 سنة شخص. الغاية من العلم ما يمكن أن تصل إليها، فإن هذا الباب بحر لا ساحل له، فخذ من كل فن أحسنه. هذا فسر في البيت الثاني بقوله بحفظ متن، فلا بد يا إخوتي من الحفظ. علم بلا حفظ في الحقيقة ليس بعلم، ما حفظته ولو كان قليلا يبقى وينفع أكثر مما قرأته ولو كان كثيرا. إذا لم تكن حافظا واعيا فجمعك للكتب لا ينفع، فلا بد من الحفظ في كل متن، في كل فن متن راجح في الفن الممتون من الفنون، لا بد أن تختار منه المتن الراجح بحيث يستحق أن تستغرق فيه الوقت والجهد فتحفظه. ثم بعد هذا المتن الجامع للراجح في الفن تنتقل بعده إلى أخذه على المفيد الناصح، فعندك الحفظ وعندك اختيار الكتاب واختيار المعلم، 3 ولا لا؟ ما حوى الغاية في 1000 سنة شخص، لو تعمر 1000 عام ما وصلت إلى الغاية من العلم، لن تصل إلى ساحل العلم. فما هو الطريق؟ فخذ من كل فن أحسنه، أحسنه بحفظ متن هذا الكتاب. وصفه صفة هذا الكتاب الذي تأخذه أن يكون هذا الكتاب راجحا في الفن عند علمائه، تأخذ الذي عليه العمدة في الأصول كذا، في النحو كذا، في التفسير كذا، في الحديث كذا كذا، في أصول الحديث كذا، في اللغة كذا، وهكذا المتن المعتبر المعتمد، بحيث يسهل على المدرسين شرحه، لأن المراجع التي شرحته ووضحته وبسطته وبينته واستدركت عليه وانتصرت له موجودة بين أيديهم يطالعونها، فلا يجدون المشقة، يسهل عليهم. أما أن تأتي إلى متن مهجور وتجهد نفسك من جديد هذا مضيع للوقت، فعليك أن تمشي على ما عليه أهل العلم في كل فن. ثم بعد أن تأخذ هذا المتن الذي هذه صفته تختار المعلم الناصح. فالحفظ أولا، ثم الحفظ يكون لهذا المتن والذي يدلك عليه هو المعلم. وكيف تعرف أن هذا المعلم مفيد وناصح؟ بطريقتين، إما بالذيوع والشهرة، طبق ذكره الآفاق فالناس يرتحلون إليه، وإما بثناء الأئمة المعتبرين عليه في زمانه وعصره ومصره فيتجه إليه الطلبة. فإذا لم تكن هذه فثق تماما أن العمر قصير ويذهب ولم تحصل شيئا. فما أكثر الكتب في بيوتنا، ولكن ما أقل الفائدة التي حصلناها إذا ما نظرنا للأولين إلى قلة كتبهم وكثرة علومهم، وذلك لأن علومهم محفوظة في الصدور وعلومنا محفوظة في الخطور، وفرق بين ما كان معك في صدرك وما كان في البيت في سطرك. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم جميعا لما يحب ويرضى، وهذا جميعا لما يحب ويرضى. وهذا سؤال يسأل فيقول: جزاكم الله خيرا، ما الذي تنصحون به للمبتدئ في علوم الحديث والتفسير والفقه؟ علوم الحديث والتفسير والفقه، أقول المبتدئ في علوم الحديث يعني المصطلح. أنا أنصحه بالنخبة المتن، فإذا حفظها فلا أجمل ولا أحسن من شرحها النزهة، لأنه كما قال شارحها وهو ماكنها رب الدار أدرى بما فيه، فشرحه موجز وجميل ومتين أيضا. فالنخبة مع شرحها يبتدئ به الإنسان، فإذا ما أتقنها انتقل بعد ذلك هو بالخيار إن شاء إلى الباعث الحديث. وبعضهم يعترض على هذه التسمية ويقول اختصار علوم الحديث للحافظ ابن كثير، والحق أنه قد جاء هذا وهذا في المخطوطات، الباعث الحديث في اختصار علوم الحديث أو مختصر علوم الحديث للحافظ ابن كثير، والأصل للحافظ ابن الصلاح رحمه الله. فإذا أحب أن يبدأ به أو ينتقل إليه هو بالخيار بينه وبين تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي، فإن التقريب أيضا مختصر لعلوم الحديث لابن الصلاح، والتدريب في رأيي أحسن. فالشاهد هذا هو، فإذا قرأ التدريب تدريب الراوي أو كتاب الحافظ ابن كثير لا يضيره بعد ذلك أن يقرأ في شروح المقدمة التي هي علوم الحديث لابن الصلاح، أو في شرح شروح الألفية للعراقي، والتي من أحسنها بل أحسنها على الإطلاق شرح الحافظ السخاوي فتح المغيث. هكذا التدرج، هذا في علوم الحديث. نعم، والمبتدئون الصغار لو لقنوا البيقونية فحسن جدا، ثم بعد ذلك يتطورون إلى ويتدرجون إلى هذه الكتب التي ذكرت. وأما ما يتعلق بالتفسير فأحسن التفاسير بين أيدينا تفسير البغوي، فإنه تفسير مختصر، وتفسير الحافظ ابن كثير، لكن الحافظ ابن كثير فيه شيء من الطول، فاختصاره للعلامة الشيخ أحمد شاكر رحم الله الجميع بزبدة التفسير، هذا عمدة التفسير، هذا من أجمل الكتب، وكنت قد تكلمت على هذا هنا وذكرت المزايا التي ذكرها المختصر الشيخ أحمد شاكر فيما مضى في مقدمة الكتاب، فهو أحسن اختصار وقفت عليه لتفسير الحافظ ابن كثير، وذلك لأنه من رجل جمع بين ميزتين موجودتين عند المصنف، ألا وهي التمكن في الفقه والحديث. فالشيخ أحمد شاكر رحمه الله كان قاضيا فقيها، وكلنا يعرف ذلك في بلاد مصر قبل أن تأتي القوانين، ثم هو مع هذا عالم محدث شهير، فاختصر الكتاب اختصارا جميلا جدا، فهذا من أحسن الكتب. وإذا وصل طالب العلم إلى هذا الكتاب وقرأ فيه وأصبح مطلعا لا يغيره بعد ذلك أن يقرأ في الكتب الأخرى، وهي طويلة ومتعددة، وكل نوع منها أو كل كتاب منها نحى منحى، كتفسير الطبري وكتفسير أبي حيان وكتفسير ابن عطية وغيرها من الكتب التفسير، فالإنسان بعد ذلك لا يضيره أن يقرأ في شيء منها. وأما كتب الفقه فهذا عائد إلى نوعين من أنواع التفقه، فهناك من يفضل أن يتفقه على كتب متون الحديث، وهناك من يفضل أن يتفقه على كتب الفقه، وهي المعنية هنا الكتب الفقهية المعروفة فقه المذاهب، فهذا يعود إلى الإنسان وإلى الفقه الموجود في بلده، المذهب المأخوذ المعلوم في بلده، ونقول في بلده لأن العلماء في كل بلد أتقن للمذهب الذي يتعلمون عليه، وليس يعني ذلك من الدعوة إلى التمذهب وإلى المذهبية وإلى التعصب، فضلا عن الدعوة إلى التعصب فنعوذ بالله من ذلك، فإن هؤلاء العلماء قد بينوا الأحكام في هذه الكتب، وهذه الكتب هي معينة على فهم الأدلة من الكتاب والسنة، فنحن نقرأ هذه الكتب لنستعين بها على فهم النصوص الشرعية كتابا وسنة، فيأخذ الإنسان ويتعلم في هذه الكتب على حسب ما هو مشهور في بلده، ولا أحدد له شيئا. نعم. نعم. فإذا سلك هذا المسلك فإنه حينئذ سيحصل بإذن الله تعالى. وهذا يسأل ويسأل أيضا بتتمة السؤال يقول هل الاكتفاء بكتب الشيخ حافظ تغني عن غيرها؟ لا، لكن هي كما أشرت الآن إشارة كانت في وقت من الأوقات هي المنهج المعتبر في هذه المنطقة، فكانت أكثر المحفوظات ولا تزال عند آبائنا إلى الآن كتب الشيخ حافظ، فتلقينا على أيديهم هذه الكتب وحفظنا كثيرا منها عن ظهر قلب ولله الحمد. فالحفظ لها لا شك أنه يحوي به فيه أو به بسببه الإنسان علما كثيرا، ولا سيما إذا حفظ مثل السلم، سلم الوصول والجوهرة في الاعتقاد والمنظومة الميمية في الآداب والأخلاق العلمية، الوصايا والآداب العلمية، المنظومة الميمية في الوصايا والآداب العلمية، وكذلك منظومته البحر الموسومة بالسبل السوية في فقه السنن المروية. أنا ضمين وكفيل لمن حفظ هذه المنظومة أن يكون فقيها، أنا ضمين وكفيل لمن حفظ هذه المنظومة أن يكون فقيها، فإنها قد احتوت على 2300 بيت، وبعد فالأدلة الشرعية في جملة الفرائض الدينية ينبوعها هو الكتاب المقتفى وسنة الهادي الرسول المصطفى، وهذه أرجوزة يسيرة جامعة لجمل كثيرة جعلتها إشارة إليها تدل كل راغب إليها، والله أرجو المن بالإكمال والعون والتسديد في المقال. اقرأ كتاب الطهارة، الأصل في الماء كونه طهورا، وفي الكتاب جاء ذا مذكورا، من بئر أو بحر ونهر أو برد أو غيرها كل به النص ورد، فإن نجاسة عليه قد طرت لأحد الأوصاف منه غيرت، أخرج عن ذا الوصف بالتغيير حكما على القليل والكثير، أو لم تغير فالكثير باقي، وقيل بل يبقى على الإطلاق، وأرجح الأقوال في التحديد بقلتين قل بلا ترديد. ابحث مباحث الطهارة لا تجد تخرج عن هذا قلامة الظفر، لكن بعد أن تحفظ بعد ذلك افهم، لأن الحفظ سابق على الفهم. وكنا نحفظ في الصغر، فهذا الذي حفظ علينا في الكبر، ولا الآن شبنا ما عادنا محل حفظ. فالحفظ في الصغر كالنقش في الحجر، والحفظ في الكبر كالكتابة على الماء. أراني أن أنسى ما تعلمت في الصغر، ما تعلمت في الكبر، ولست بناس ما تعلمت في الصغر، وما العلم إلا بالتعلم في الصبا، وما الحلم إلا بالتحلم في الكبر، ولو شق قلب المرء كان الذي ولو إيش نعم ولو شق قلب المرء ما أدري إيش يقول، لألقي فيه العلم كالنقش في الحجر، وما العلم إلا حسن حفظ ومنطق، ومن فاته هذا وهذا فقد دمر. لابد حفظ وحسن منطق، نعم، ولو خلق القلب المعلم في الصلاة، هذا قيمة الحفظ في الصلاة، تذكر بسرعة، ولو خلق القلب المعلم في الصبا لألفي فيه العلم كالنقش في الحجر. أبد. أما الكبر فلا بد يا معشر الإخوة والأبناء من الحفظ. فالشاهد الحفظ متقدم على الفهم، والآن المدرسة الحديثة تحارب الحفظ، يقولون الحفظ تشحن معلومات ما يفهمها، وإنما التعليم بالتعلم. طيب هذا التعلم، تعلم تخط أول شيء، تكتب، والحفظ والتدقيق، هذا كله حفظ، والتفهم بعد ذلك تأتي التفهم. الرتبة الرابعة، وإنما التعليم بالتعلم، أول تعرف تقرأ وتكتب حتى تكتب المادة التي تحفظها كتابا وسنة، ثم ما ألفي بعد ذلك من العلم مستمدا منهما،
ما تبعد عالة على غيرك يكتبون لك، كيف تقرأ وأنت لا تكتب؟ ما يمكن. فإنما التعليم بالتعلم والحفظ والتدقيق لهذا المحفوظ، تراجع هذا المحفوظ ولا ذهب، والتفهم، فالفهم بعد. فالحاصل الذي يقرأ المتون ويحفظ ويعتني بها يحصل خيرا كثيرا، وكتب الشيخ حافظ كما ذكرنا فيها. نعم. معشر الإخوة، أقول عودا إلى كلامنا، إن هذا العمر قصير يا معشر الإخوة، والعلم بحر غزير، فلا بد من الاكتفاء بما ذكرت، فإنه قد أوجزه لنا أهل العلم قبلنا، فما حوى الغاية في 1000 سنة شخص، الغاية من العلم ما يمكن أن تصل إليها، فإن هذا الباب بحر لا ساحل له، فخذ من كل فن أحسنه. هذا فسر في البيت الثاني بقوله بحفظ متن، فلا بد يا إخوتي من الحفظ. علم بلا حفظ في الحقيقة ليس بعلم، ما حفظته ولو كان قليلا يبقى وينفع أكثر مما قرأته ولو كان كثيرا. إذا لم تكن حافظا واعيا فجمعك للكتب لا ينفع، فلا بد من الحفظ في كل متن، في كل فن متن راجح في الفن الممتون من الفنون، لا بد أن تختار منه المتن الراجح بحيث يستحق أن تستغرق فيه الوقت والجهد فتحفظه. ثم بعد هذا المتن الجامع للراجح في الفن تنتقل بعده إلى أخذه على المفيد الناصحي، فعندك الحفظ وعندك اختيار الكتاب واختيار المعلم، ثلاثة ولا لا؟ ما حوى الغاية في 1000 سنة شخص، لو تعمر 1000 عام ما وصلت إلى الغاية من العلم، لن تصل إلى ساحل العلم، فما هو الطريق؟ فخذ من كل فن أحسنه، أحسنه بحفظ متن، هذا الكتاب وصفه، صفة هذا الكتاب الذي تأخذه أن يكون هذا الكتاب راجحا في الفن عند علمائه، تأخذ الذي عليه العمدة في الأصول كذا، في النحو كذا، في التفسير كذا، في الحديث كذا كذا، في أصول الحديث كذا، في اللغة كذا، وهكذا المتن المعتبر المعتمد، بحيث يسهل على المدرسين شرحه، لأن المراجع التي شرحته ووضحته وبسطته وبينته واستدركت عليه وانتصرت له موجودة بين أيديهم يطالعونها، فلا يجدون المشقة، يسهل عليهم. أما أن تأتي إلى متن مهجور وتجهد نفسك من جديد هذا مضيع للوقت، فعليك أن تمشي على ما عليه أهل العلم في كل فن، ثم بعد أن تأخذ هذا المتن الذي هذه صفته تختار المعلم الناصح. فالحفظ أولا، ثم الحفظ يكون لهذا المتن، والذي يدلك عليه هو المعلم. وكيف تعرف أن هذا المعلم مفيد وناصح؟ بطريقتين، إما بالذيوع والشهرة، طبق ذكره الآفاق فالناس يرتحلون إليه، وإما بثناء الأئمة المعتبرين عليه في زمانه وعصره ومصره فيتجه إليه الطلبة. فإذا لم تكن هذه فثق تماما أن العمر قصير ويذهب ولم تحصل شيئا. فما أكثر الكتب في بيوتنا، ولكن ما أقل الفائدة التي حصلناها إذا ما نظرنا للأولين إلى قلة كتبهم وكثرة علومهم، وذلك لأن علومهم محفوظة في الصدور وعلومنا محفوظة في الخطور، وفرق بين ما كان معك في صدرك وما كان في البيت في سطرك.
فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم جميعا لما يحب ويرضى. وهذا جميعا لما يحب ويرضى. وهذا سؤال يسأل فيقول: جزاكم الله خيرا، ما الذي تنصحون به للمبتدئ في علوم الحديث والتفسير والفقه؟ علوم الحديث والتفسير والفقه. أقول المبتدئ في علوم الحديث يعني المصطلح، أنا أنصحه بالنخبة المتن، فإذا حفظها فلا أجمل ولا أحسن من شرحها النزهة، لأنه كما قال شارحها وهو ماكنها، رب الدار أدرى بما فيه، فشرحه موجز وجميل ومتين أيضا. فالنخبة مع شرحها يبتدئ به الإنسان، فإذا ما أتقنها انتقل بعد ذلك هو بالخيار، إن شاء إلى الباعث الحثيث، وبعضهم يعترض على هذه التسمية ويقول اختصار علوم الحديث للحافظ ابن كثير، والحق أنه قد جاء هذا وهذا في المخطوطات، الباعث الحثيث في اختصار علوم الحديث أو مختصر علوم الحديث للحافظ ابن كثير، والأصل للحافظ ابن الصلاح رحمه الله. فإذا أحب أن يبدأ به أو ينتقل إليه هو بالخيار، بينه وبين تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي، فإن التقريب أيضا مختصر لعلوم الحديث لابن الصلاح، والتدريب في رأيي أحسن. فالشاهد هذا هو، فإذا قرأ التدريب تدريب الراوي أو كتاب الحافظ ابن كثير لا يضيره بعد ذلك أن يقرأ في شروح المقدمة التي هي علوم الحديث لابن الصلاح، أو في شرح شروح الألفية للعراقي، والتي من أحسنها بل أحسنها على الإطلاق شرح الحافظ السخاوي فتح المغيث. هكذا التدرج، هذا في علوم الحديث. نعم، والمبتدئون الصغار لو لقنوا البيقونية فحسن جدا، ثم بعد ذلك يتطورون إلى ويتدرجون إلى هذه الكتب التي ذكرت. وأما ما يتعلق بالتفسير فأحسن التفاسير بين أيدينا تفسير البغوي، فإنه تفسير مختصر، وتفسير الحافظ ابن كثير، لكن الحافظ ابن كثير فيه شيء من الطول، فاختصاره للعلامة الشيخ أحمد شاكر رحم الله الجميع بزبدة التفسير، هذا عمدة التفسير، هذا من أجمل الكتب، وكنت قد تكلمت على هذا هنا وذكرت المزايا التي ذكرها المختصر الشيخ أحمد شاكر فيما مضى في مقدمة الكتاب، فهو أحسن اختصار وقفت عليه لتفسير الحافظ ابن كثير، وذلك لأنه من رجل جمع بين ميزتين موجودتين عند المصنف، ألا وهي التمكن في الفقه والحديث. فالشيخ أحمد شاكر رحمه الله كان قاضيا فقيها، وكلنا يعرف ذلك في بلاد مصر قبل أن تأتي القوانين، ثم هو مع هذا عالم محدث شهير، فاختصر الكتاب اختصارا جميلا جدا، فهذا من أحسن الكتب. وإذا وصل طالب العلم إلى هذا الكتاب وقرأ فيه وأصبح مطلعا لا يغيره بعد ذلك أن يقرأ في الكتب الأخرى، وهي طويلة ومتعددة، وكل نوع منها أو كل كتاب منها نحى منحى، كتفسير الطبري وكتفسير أبي حيان وكتفسير ابن عطية وغيرها من الكتب التفسير، فالإنسان بعد ذلك لا يضيره أن يقرأ في شيء منها. وأما كتب الفقه فهذا عائد إلى نوعين من أنواع التفقه، فهناك من يفضل أن يتفقه على كتب متون الحديث، وهناك من يفضل أن يتفقه على كتب الفقه، وهي المعنية هنا الكتب الفقهية المعروفة فقه المذاهب، فهذا يعود إلى الإنسان وإلى الفقه الموجود في بلده، المذهب المأخوذ المعلوم في بلده، ونقول في بلده لأن العلماء في كل بلد أتقن للمذهب الذي يتعلمون عليه، وليس يعني ذلك من الدعوة إلى التمذهب وإلى المذهبية وإلى التعصب، لا عن الدعوة إلى التعصب، فنعوذ بالله من ذلك. ف فإن هؤلاء العلماء قد بينوا الأحكام في هذه الكتب، وهذه الكتب هي معينة على فهم الأدلة من الكتاب والسنة، فنحن نقرأ هذه الكتب لنستعين بها على فهم النصوص الشرعية كتابا وسنة، فيأخذ الإنسان ويتعلم في هذه الكتب على حسب ما هو مشهور في بلده، ولا أحدد له شيئا. نعم. فإذا سلك هذا المسلك فإنه حينئذ سيحصل بإذن الله تعالى. وهذا يسأل ويسأل أيضا بتتمة السؤال، يقول هل الاكتفاء بكتب الشيخ حافظ تغني عن غيرها؟ لا، لكن هي كما أشرت الآن إشارة كانت في وقت من الأوقات هي المنهج المعتبر في هذه المنطقة، فكانت أكثر المحفوظات ولا تزال عند آبائنا إلى الآن كتب الشيخ حافظ، فتلقينا على أيديهم هذه الكتب وحفظنا كثيرا منها عن ظهر قلب ولله الحمد. فالحفظ لها لا شك أنه يحوي به فيه أو به بسببه الإنسان علما كثيرا، ولا سيما إذا حفظ مثل السلم، سلم الوصول والجوهرة في الاعتقاد والمنظومة الميمية في الأداب والأخلاق العلمية، الوصايا والأداب العلمية، المنظومة الميمية في الوصايا والأداب العلمية، وكذلك منظومته البحر الموسومة في السبل السوية في فقه السنن المروية. أنا ضمين وكفيل لمن حفظ هذه المنظومة أن يكون فقيها، أنا ضمين وكفيل لمن حفظ هذه المنظومة أن يكون فقيها، فإنها قد احتوت على 2300 بيت، وبعد فالأدلة الشرعية في جملة الفرائض الدينية ينبوعها هو الكتاب المقتفى وسنة الهادي الرسول المصطفى، وهذه أرجوزة يسيرة جامعة لجمل كثيرة جعلتها إشارة إليها تدل كل راغب إليها، والله أرجو المن بالإكمال والعون والتسديد في المقال. اقرأ كتاب الطهارة، الأصل في الماء كونه طهورا، وفي الكتاب جاء ذا مذكورا، من بئر أو بحر ونهر أو برد أو غيرها كل به النص ورد، فإن نجاسة عليه قد طرت لأحد الأوصاف منه غيرت، أخرج عن ذا الوصف بالتغيير حكما على القليل والكثير، أو لم تغير فالكثير باقي، وقيل بل يبقى على الإطلاق، وأرجح الأقوال في التحديد بقلتين قل بلا ترديد. ابحث مباحث الطهارة لا تجد تخرج عن هذا قلامة ظفر، لكن بعد أن تحفظ بعد ذلك افهم، لأن الحفظ سابق على الفهم، وكنا نحفظ في الصغر فهذا الذي حفظ علينا في الكبر، ولان شبنا ما عادنا محل حفظ، فالحفظ في الصغر كالنقش في الحجر، والحفظ في الكبر كالكتابة على الماء. أراني أنا أنسى ما تعلمت في الصغر ما تعلمت في الكبر، ولست بناس ما تعلمت في الصغر، وما العلم إلا بالتعلم في الصبر، وما الحلم إلا بالتحلم في الكبر، ولو شق قلب المرء كان الذي ولو إيش نعم ولو شق قلب المرء ما أدري إيش يقول، لألقي فيه العلم كالنقش في الحجر، وما العلم إلا حسن حفظ ومنطق، ومن فاته هذا وهذا فقد دمر. لابد حفظ وحسن منطق، نعم، ولو خلق القلب المعلم في الصلة، هذا قيمة الحفظ في الصلة، تذكر بسرعة، ولو خلق القلب المعلم في الصلة لألفي فيه العلم كالنقش في الحجر. أبد. أما الكبر فلا بد يا معشر الإخوة والأبناء من الحفظ، فالشاهد الحفظ متقدم على الفهم، والآن المدرسة الحديثة تحارب الحفظ، يقولون الحفظ تشحن معلومات ما يفهمها، وإنما التعليم بالتعلم. طيب هذا التعلم، تعلم تخط أول شيء، تكتب، والحفظ والتدقيق، هذا كله حفظ، والتفهم بعد ذلك تأتي التفهم. الرتبة الرابعة، وإنما التعليم بالتعلم، أول تعرف تقرأ وتكتب حتى تكتب المادة التي تحفظها كتابا وسنة، ثم ما ألفي بعد ذلك من العلم مستمدا منهما، ما تبعد على غيرك يكتبون لك، كيف تقرأ وأنت لا تكتب؟ ما يمكن. فإنما التعليم بالتعلم والحفظ والتدقيق لهذا المحفوظ، تراجع هذا المحفوظ ولا ذهب، والتفهم، فالفهم بعد. فالحاصل الذي يقرأ المتون ويحفظ ويعتني بها يحصل خيرا كثيرا، وكتب الشيخ حافظ كما ذكرنا فيها. نعم.